ارسم امانينا واحنا لها الهمه والاصرار والاحلام بيدينا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الارض على ماء جمد. الحمد لله الذي قسم الارزاق فما حرم من رزقه احد. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. ابواب غيرك يا ربنا قد اوصلت، ورايت بابك واسعا لا يوصل. واصلي واسلم على نبي الهدى والرحمه المبعوث بالكتاب والحكمه خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين. ثم اما بعد، حياكم الله جميعا ايها المشاهدين الكرام وبياكم، واجعل الجنة مثوانا ومثواكم، واهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان كن عالي الهمة. في بداية هذا اللقاء بشعور يغمره الأسى والحزن، ننعى فضيلة الشيخ عبد الله با نعمة، هذا الداعية إلى الله تبارك وتعالى، وهذا العالم الجليل الذي وافته المنية في يوم الجمعة الماضي في أول جمعة من شهر رجب لهذا العام الهجري عام 1434 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. توفي العالم والداعية إلى الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الله بن نعمة. لمن لا يعلم الشيخ عبد الله بن نعمة، إن شاء الله يكون معنا صور ليه، يا ريت لو نعرضها ونشوفها مع حضراتكم. وأكيد يمكن كتير يعرف الشيخ عبد الله بن نعمة من خلال صورته، ممكن يعرف صورته أو شاف مقطع ليه أو شاهد مقطع ليه أو استمع إلى مقطع للشيخ عبد الله بن نعمة وعارف شكله بس ما يعرفش اسمه. الشيخ عبد الله بن نعمة ظل طيلة حياته قرابة 30 عاما أصيب بشلل رباعي. تخيل، مش أقولك شلل نصفي، شلل رباعي، يعني ظل معاقا طيلة 30 عاما، إعاقة في كل جسده إن شئت فقل إلا رأسه وعقله. ومع ذلك لم يمنعه المرض ولم يمنعه هذا الشلل الرباعي من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ظل يده إلى الله تبارك وتعالى حتى وافته المنية في يوم الجمعة الماضي. لعمرك ما الرزية فقد شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. الحسن البصري رحمه الله يقول: موت العالم سلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار. لذلك كان يقولون قديما: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بالحلال والحرام يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولما سئل سعيد بن جبير رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، لما سئل ما علامة هلاك الناس، قال: إذا هلك علماؤهم أو إذا مات علماؤهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الشيخ عبد الله بن نعمة برحمته واسعة وعظيم غفرانه وسعة رحمه وعظيم إحسانه وإنعامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزله منازل أهل وده وقربه في أعلى عليين. الشيخ عبد الله بن نعمة هو رمز للصبر، رمز للرضا، رمز للكفاح في هذا الزمان. الشيخ عبد الله بن نعمة رحمه الله وطيب الله ثراه هو رمز للهمة العالية. كن عالي الهمة وقدم شيئا لدين الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد الله بن نعمة هو حجة علينا جميعا أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يا من من الله عليك بالصحة والعافية، ربنا من عليك بيدين ورجلين، استغل هذه الأعضاء في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، وتقرب إلى الله عز وجل، وادعو إلى الله عز وجل بالقدر الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اسمحوا لي في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان كن عالي الهمة أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي من شباب الأمة الواعد الناجحين بفضل الله تبارك وتعالى، من أصحاب الهمة العالية أيضا، جمع بين الدين والدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل. هو أخصائي أول موارد بشرية وباحث دكتوراه بفضل الله عز وجل في إدارة الأعمال. أسأل الله أن ينفع به وأن يزيده علما وتوفيقا وسدادا، وهو داعية إلى الله تبارك وتعالى. اسمحوا لي أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الدكتور محمود عاشور. أهلا دكتور محمود.
يعني سعيد جدا بيكم. سعيد جدا بلقائك وبالحلقة الفاضلة وبالكلام عن الداعية الراحل عبد الله بن نعمة الشيخ عبد الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل مثواه الجنة. يعني الشيخ عبد الله بن نعمة، يعني بحثت كثيرا عنه لأتحقق من حاجات كثيرة سمعناها وشفناها يعني هو مواليد 1973،
نعم
يعني يبلغ من العمر 46 سنة في ريعان شبابه الآن،
نعم
ويعني فقد جميع أعضائه
صحيح
شلل كامل
صحيح نعم
في عمر 17 سنة، يعني
نعم
عام 1993. يعني كان شاب
نعم
يملك لياقة بدنية جميلة، جسم
صحيح
موشوق
نعم
رياضي، يمارس جميع الألعاب، ولكنه كان يعني بيحب السباحة.
نعم
فقصته كانت ان هو خرج مع زمايله
نعم
وقفز في حمام السباحة قفزة خطأ،
نعم
رقبته اتكسرت.
نعم
قعد 4 سنين في المستشفى، يعني
نعم
عمل اكتر من 12 عملية
نعم
في رقبته
ولكن
فقط.
سبحان الله دكتور محمود، شوف انا بكلمك بقى دلوقتي من مجال الطب، ان يقول لك لو حد تعرض لهذه الاصابه وفعلا كما تقول فعلا كلام صحيح ان الشيخ عبد الله بنعمه ارتطم وسقط في حمام السباحه، الطب يقول واهل الطب يقولون ان لو واحد يتعرض لاصابه مثل هذه ان هو ممكن خلال دقائق معدودات يفقد الوعي ويموت المخ اكلينيكيا،
من 4 دقائق
يعني المخ يموت اكلينيكيا من 4 دقائق ل6 دقائق
ل6 دقائق.
ثم يموت الجسد باكمله، ومع ذلك امهله الله تبارك وتعالى. حتى قيل يا دكتور محمود ان الشيخ عبد الله بنعمه بيحكي وهو بيقول حتى لما كان في احدى لقاءاته بيقول انا خلاص استعدت شرير ذكريات حياتي كلها وانا يعني في قاع حمام السباحه وارتطمت، ومع ذلك امهله الله تبارك وتعالى وعاش على قيد الحياه ولكن اصيب بشلل رباعي. هيحضرني الان دكتور محمود ربنا يبارك فيك ويحفظه، واحنا بنتكلم النهارده كن عالي الهمه مثل الشيخ عبد الله بنعمه رحمه الله رحمه واسعه، كان يحضرني موقف كان الشيخ عبد الله بنعمه طبعا شرفنا في قناه الرحمه باستضافته شيخنا الحبيب فضيله الشيخ سعد عرفات صاحب الاسلوب الدعوي المتميز المميز وصاحب السمت الطيب، اسال الله ان ينفع بيه اينما
اللهم
حل
امين يا
وحيث
رب.
مرتحل. الشيخ سعد عرفات اظن منذ اعوام واعوام كان شرفنا بلقاء الشيخ عبد الله بنعمه على شاشه قناه الرحمه. فالشيخ سعد عرفات ربنا يبارك في عمره يا رب يحفظه
اللهم امين.
بيسال الشيخ عبد الله بنعمه في احدى اللقاءات على شاشه قناه الرحمه بيقول له هل رايت في حياتك من هو اشد ابتلاء منك وكيف تعاملت معه وباي شيء حاورته؟ تعالوا مع بعض نشوف المقطع ده في استضافه الشيخ عبد الله بنعمه منذ العديد من الاعوام على شاشه قناه الرحمه الفضائيه مع شيخنا الحبيب الشيخ سعد عرفات وهو يوجه هذا السؤال للشيخ عبد الله بنعمه رحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعه.
سؤال حيرني وما سالته ابدا، هل رايت احد او قابلت احد اشد ابتلاء منك وكيف كانت حالته وكيف كان جوابه معك أو حواره معك؟
سبحان الله يا شيخ. طبعا أنا من طبيعتي طبيعة الإنسان أنه يأتي له الملل،
أيوة،
والشيطان عدو ويتربص
نعم.
بنا. أيوة طبعا يا شيخ، أنا لما يأتيني الضيق والهم
نعم
أروح أزور من هو دوني.
أيوة
النبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم
انظروا إلى من هو أسفل منكم،
أسفل منكم
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم،
نعم
ذلك أحرى من أن لا تزدروا نعمة الله عليكم.
صحيح.
فلما يضيق بي الحال لأني ما أمشي وما أتحرك أروح أزور ناس في المستشفى أو في بيوتهم مشلولين. في يوم من الأيام زرت صديق لي شلل رباعي ما يخرج من بيته 8 سنوات.
لا حول ولا قوة.
أنا أسافر وأروح وأجي
الحمد لله،
فأرجع أشكر نعم الله عليه. هذيك اليوم لما دخلت له قال لي يا عبد الله بنعمة قبل يومين شكرت الله علي وعليك.
آه.
قلت له عليش؟ قال لي قصة أصعب مني ومنك.
الله أكبر.
قلت له من أصعب مني ومنك؟ أنا لا أكل ولا أشرب بيدي وأنت زي من يوم ما عرفنا أنفسنا مشلولين، يغسلوا عوراتنا يأكلونا يشربونا، أمي تخرج الأذى من بطني بيدها،
لا إله إلا الله،
وأنت كذلك زوجتك. فقال لي يا عبد الله عندي ابن عم من يوم ما اتولد معاق جسديا وعقليا، ما يأكل إلا عن طريق الأنف، أنا وإنت مشينا هو ما مشي. يقول لي أنا 8 سنين وإنت 14 سنة، بس مشينا 18 سنة وأنا مشيت 50 سنة هو.
نعم.
الرجل يقول هذا من يوم ما اتولد على الفراش ما يتحرك،
نعم،
يأكل عن طريق الأنف، يا إما حليب أو عصير أو ماء، عمره ما طعم طعم السكر ولا
ولا شيء
ولا شيء عن طريق الفم.
الله أكبر.
ما عنده كنترول،
لا.
لكن إحساسه كامل،
لا إله.
يقول يأكلوه 3 وجبات أهله. في يوم من الأيام فطروه طبعا سوائل عن طريق الأنف. وخرجوا من الغرفة، يعني زيه زي الطاولة عادي، الترابيزة،
أيوة،
زي الكرسي،
لا يتحرك
ولا شيء
طبعا.
بس فيه الروح.
نعم.
يقول في يوم نفطروا في الصباح وخرجوا رجعوا الظهر يغدوا وجدوا السرير اللي عليه كله دم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فقال لي يا عبد الله تتوقع الدم من فين؟ قلت له من أنفه؟ قال لي لا. من بطنه؟ قال لي لا. قال لي بس أقول لك من فين بس تشكر نعم الله عليك.
نعم.
ترجع تعيد شكر النعم من جد، شكر العمل. قال لي وجدوا فار يأكل 2 من أصابعه.
أكل.
أكل. أكل 2 من أصابعه.
الله أكبر.
وهو ينظر إلى الفار ويبكي. مو قادر يدافع عن نفسه.
لا
والدم يسيل عليه في الفرش.
لا إله إلا الله.
أسألكم بالله هذا الريموت.
الحمد لله رب العالمين.
الآن أنت قلبت على هذه القناة لك أجر.
نعم.
لكن لو قلبت على أغنية ولا على مسلسل. أسألكم بالله من رمضان اللي فات إلى الآن كم مرة ختمت المصحف؟
نعم.
بنفس الأصابع هذه. وكم مسكت بها سجائر وكم مسكت بها مخدرات وكم مسكت بها خمرة وكم عصيت الله بها؟ كم نمصت حواجبك يا أختي بالله؟ كم وجبت على نفسك لعنة الله؟ كم سرقت وكم نهبت وكم؟
عدنا إليكم بعد هذا المقطع يعني المؤثر المبكي لما سئل الشيخ عبد الله بن نعمة من هو أشد منه بلاء وهل رأى في حياتي من هو أشد منه ابتلاء؟ تعرف دكتور محمود بعد هذا المقطع الذي شاهدناه واستمعنا إليه من الشيخ عبد الله بن نعمة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، يحضرني مقولة كان بيقولها الشيخ عبد الله بن نعمة، كان من ضمن أقواله كان في إحدى لقاءاته، يعني كان بيقول لكل من تكالبت عليه الحياة ولكل من ضاقت عليه نفسه وتكالبت عليه هموم الحياة ويأس من هذه الحياة الدنيا ودب اليأس قلبه، انظر في هذه الحياة الدنيا إلى من هو أكثر منك بلاء ومصيبة، فمن رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. مين اللي بيتكلم؟ الشيخ عبد الله بن نعمة. ده من أقواله اللي هو أصيب بشلل رباعي ولم يمنعه الشلل من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان أمنية الشيخ عبد الله بن نعمة رحمه الله أن يقلب صفحات المصحف بيديه، كان أمنيته أن يسجد على الأرض لله تبارك وتعالى، كان أمنيته أن يمسك بيد أمه ويد أبيه ويقبل يد أمه وأبيه، ومع ذلك كان في قمة الرضا عن الله تبارك وتعالى، وفتح الله عز وجل له قلوب عباده ودعا إلى الله تبارك وتعالى، فرحم الله تبارك وتعالى شيخنا وعالمنا والداعي إلى الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الله بن نعمة رحمة واسعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجمعنا به في جنته ومستقر رحمته، إنه على كل شيء قدير. دكتور محمود من خلال يعني قصة الشيخ عبد الله بن نعمة صلى الله عليه يرحمه رحمة واسعة، عاوزين نقول لرسالة الشباب بقى، كن عالي الهمة. ويمكن بعد ما انتشار خبر وفاة الشيخ عبد الله بن نعمة الأسبوع الماضي الجمعة الماضية انتشر خبر على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والكل كان بيتكلم، العالم كله كان بيتكلم عن وفاة الشيخ عبد الله بن نعمة، وحتى الشباب وكل الشباب كانوا بيتكلموا ازاي يكون عندي همة عالية زي ما كانت عند الشيخ عبد الله بن نعمة، ازاي اكون ناجح في حياتي زي ما الشيخ عبد الله بن نعمة كان ناجح في حياته رغم إعاقته ورغم شلله. عاوزين نقول ان النجاح لا يتطلب الاعذار، والدليل على ذلك اقرب مثال على ذلك الشيخ عبد الله بن نعمة.
يعني فعلا النجاح لازم نكون عارفين المفهوم الصحيح ليه، لان ناس كتير من البشر يعني بيكون مفهوم للنجاح مقتصر على الماده اللي هو المال وعلى الشهره او على الوظيفه، لكن الحقيقه النجاح ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران الكريم، قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وربنا سبحانه وتعالى قال برضه في القران الكريم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى هو ده النجاح اللي انا اسعى اليه واللي انا احارب علشان اوصل فيه. يعني مفهوم النجاح ان بحط لنفسي هدف وابدا اسعى له علشان احقق الهدف ده. فهتبص تلاقي واحد مثلا بيسعى للمال، واحد بيسعى للوظيفه، بيسعى للزواج، مجرد ما حقق الهدف بتاعه هو كده نجح من وجهه نظر المجتمع ومن وجهه نظره الشخصيه. فمفهوم النجاح يعني مفهوم مفاهيم كتيره، يعني ممكن نختصرها في حاجه بسيطه، ان هو الوصول لما هو مأمول ومرغوب بدون ضرر ولا ضرار.
جميل. مرة أخرى، النجاح.
النجاح هو الوصول إلى ما هو مأمول ومرغوب بدون ضرر ولا ضرار. يعني الحاجة اللي أنت عايز توصل لها، المال ما يكونش من السرقة، ما يكونش من أكل أموال الناس بالباطل، ما يكونش بأكل الميراث، ما يكونش يعني الظلم، البهتان، شهادة الزور، يعني 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 نشوف هنحصل على المال ده ازاي وبالطريقه دي ازاي. الوظيفه اجتهد واتعب واعمل لنفسي سي في محترم واحصل على دورات كويسه وعلى شهادات يعني من اماكن متخصصه، وابدا اقدم في الاماكن هبص الاقي نفسي بحصل على وظيفه، مش بالرشوه، مش بالواسطه، مش كل الحاجات دي كلها.
احسنت، ربنا يعافيك. دايما بنسمع دايما، وانت ما شاء الله انت خبير يعني في مواد البشريه وبحث دكتوراه ايضا في اداره اعمال، وهتكلم معاك برضو عن قصه نجاحك وهمتك العاليه وزي جماعه بين الدين والدنيا. بس دايما بنسمع ان يعني اهل التنميه البشريه يقول لك دايما ان النجاح له مفاتيح، اي حد لازم يكون ناجح في هذه الحياه الدنيا لازم يكون عنده همه عاليه، لابد من مفاتيح، عليه بهذه المفاتيح. ايه هي اشهر واغلب مفاتيح نجاح اللي بيعتمد عليها الشباب لتحقيق اهدافي وطموحاتي؟
انا مش هقول غير مفتاحين اتنين، يعني مفيش يعني اسهل من كده. المفتاح الاولاني، ومع انه يعني ممكن يكون عند ناس كتير، هو التاني، هو المفتاح الصبر. لان الصبر دايما هو مفتاح الفرج. يعني والانسان لازم يصبر على اللي بيعمله علشان يشوف النتيجه بتاعته في الاخر. يعني بنقول دايما ايه
في النجاح،
في النجاح يعني في النجاح لما لازم الانسان يصبر في سعيه وفي عمله علشان يقدر يوصل للنتيجه اللي هو بيأملها وبيرغب فيها. ده اول مفتاح، ان هو يكون صابر، صبر شديد، مش صبر صحيح. بس يعني صبر شديد،
حتى كما يقولون يعني حتى في الصبر بلغتنا، حتى وحتى ورد يمكن في حديث الصبر مفتاح الفرج.
ما هو الصبر مفتاح الفرج. نعم. ولن تبلغ المجد حتى تطلعك الصبرة. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، يعني ان انت لازم تتعب وتسهر وتصبر. المفتاح بقى التاني اللي هو السعي. ربنا سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قم فانذر. يعني امره بالسعي، امره بالحركة علشان يبلغ الدعوة. فهما دول المفتاحين، ان الانسان يسعى، والمفتاح التاني انه يصبر في سعيه ده وهيوصل للنتيجة اللي هو بيأملها. وربنا سبحانه وتعالى هيحقق له مراده في هذا العمل.
تمام، جميل يا دكتور محمود، ربنا يبارك فيك. خلينا برضو اخد يمكن من قصة الشيخ عبد الله بن نعمة، احنا بنتكلم النهاردة عن كن عالي الهمة وعن عوامل النجاح. يعني في بعض الأقوال، وإن كنا لم نقف برضو على صحة هذا الخبر ومحتاجين نتيقن منه، ولكن في بعض الأقوال بتقول إن كان الشيخ عبد الله بن نعمة في بداية حياته قبل إصابته بالشلل الرباعي كان شابا، يعني مثل أغلب الشباب في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة، كان يعني يعيش في هذه الحياة في لهو وفي لعب وفي بعد عن الله عز وجل، إلى أن أصيب بهذه الإعاقة فتقرب من الله عز وجل، وكل هذا بتوفيق من الله عز وجل. وخلينا ناخد بقى من خلال قصة الشيخ عبد الله بن نعمة، احنا عاوزين نقول ان من اهم من عوامل الاساسية للنجاح، ودي رسالة لكل الشباب، التوفيق وطلب المعونة من الله تبارك وتعالى. لان كتير من الشباب دلوقتي فاكر لما يكون ينجح في حياته يكون عنده هدف وطموحات من خلال خبراته، من خلال ذكائه، من خلال شجاعته. هنقول له انت لن تحقق شيئا من هذه الاهداف او الطموحات الا بتوفيق وعون من الله تبارك وتعالى. فألا توافقني الرأي ان من اهم العوامل الاساسية لتحقيق النجاح وتحقيق علو الهمه التوفيق وطلب المعونه من الله تبارك وتعالى؟
اول عامل. نعم. اول عامل والعامل الاساسي هو التوفيق. نعم. التوفيق دايما انا بقول ان التوفيق ده رقم واحد، وكل العوامل بعد كده اصفار بالنسبه لي. لو ربنا سبحانه وتعالى وفقني الاصفار هتبقى جهه اليمين، فيكون للواحد ده قيمه كبيره جدا. نعم. لو ربنا سبحانه وتعالى ما اردش ليا التوفيق في هذا يعني العمل، يبقى الاصفار كل العوامل الثانيه هتكون اصفار جهه الشمال، مش هيبقى ليها قيمه بالنسبه ليها في هذا ايه، في هذا الوقت وفي هذا العمل بالذات. لكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون ليه نظره افضل من نظرتي انا الدنيويه يعني. فالتوفيق هو العامل الاساسي والعامل رقم واحد في هذه الحياه وعشان انجح. وطبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى علشان يحالفني لازم اخد بالاسباب. اسباب التوفيق ايه؟ طاعه الله عز وجل باتباع اوامره واجتناب نواهيه، وطاعة رسوله صلى الله عليه واله وسلم، بر الوالدين. وطبعا يعني لسه كنا بنتكلم عن الشيخ عبد الله بن نعمة في شبابه، يعني يحكى انه كان يعني في احد المرات كذب على والده، ووالده يعني دعا عليه، فكان سبب فيما حدث له. يعني احنا كدنا يعني قد لا نكون متاكدين من صحه هذه القصه، ولكن فعلا ده يعني دعوه للاباء وللابناء. يعني دعوه للاباء ان هم ما يدعوش على اولادهم مهما يعني بلغ العقوق وبلغ الظلم والقسوه من الابناء والجحود. الاباء ما يدعوش عليهم، بل يدعو لهم بالهدايه والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الابناء دعوه ليهم انهم يبروا ابائهم ويكونوا صحيح. تحت اقدامهم مش ايديهم يعني.
نعم. لو قلنا لكل شاب دلوقتي بعد يعني قصه الشيخ عبد الله بن نعمة رحمه الله، لو كنا قلت قلنا الشاب دلوقتي هات ورقه وقلم واكتب اهدافك وطموحاتك، ايه همك في هذه الحياه الدنيا؟ ايه هدفك؟ هنلاقي اجابات كتيره. طبعا ممكن شاب يقول لك انا هدفي الزواج، هدفي المال، هدفي الوظيفه، هدفي يكون عندي اولاد. قليل جدا لما حد نشوف حد من الشباب ان يكون هدفه همه الاسلام والدعوه الى الله تعالى، زي ما حصل مع الشيخ عبد الله بن نعمه. يعني كان همه الاسلام، كان همه الدعوه الى الله تبارك وتعالى. ممكن حد من الشباب دلوقتي يشوفني يقول لي ما هو اكيد، اصل هو هيعمل ايه؟ واحد اصيب بشيء رباعي هيشتغل ازاي اصلا؟ هيأدي اي وظيفه ازاي؟ ما هو لو كان صحيح كان ممكن يفكر في وظيفه ثانيه، وكان هيكون همه حاجه ثانيه من امور الدنيا. احنا بنقول ان ما فيش مشاكل يكون همك الزواج في الدنيا والاموال والحصول على وظيفه وتحقق طموحاتك في هذه الحياه الدنيا، ولكن همك الاول، همك الاول الاسلام ودين الله تبارك وتعالى. عشان كده يعني ورد في الحديث الصحيح من قول النبي عليه الصلاه والسلام، يعني من جعل همومه هما واحدا هما الاخره كفاه الله عز وجل دنياه. فازاي بقى هنا نحدد يا دكتور محمود اهدافنا وطموحاتنا، وازاي نخطط لهذه الاهداف والطموحات؟
قبل ما نخش في تحديد الاهداف هستكمل برضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل لدنياك كانك تعيشه ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموده غدا. ده هيخليني برضه وانا بحدد اهدافي واخد بالي قوي من الاخره، من يوم القيامه، من اللي انا هتحاسب عليه وهتسال عنه. عشان كده وانا بحدد اهدافي، عشان اهدافي تكون يعني حقيقيه واقدر احققها، لازم في خطوات معينه في هذه الاهداف. ايه هي؟ انها تكون محدده تحديد واضح ودقيق. انا عايز ايه؟ يعني انا عايز ايه؟ ده اول حاجه. تاني حاجه ان الهدف يكون قابل للقياس. انا دلوقتي بقول انا هصلي لله عز وجل قيام ليل، هتصلي كام ركعه؟ كام ركعه؟ حدد الهدف بتاعك. انا هصوم لله عز وجل، هتصوم قد ايه؟ انا هتزوج امتى وازاي؟ يبقى صحيح. قابل للقياس. الهدف برضه يكون قابل للتحقيق. يعني ما اقولش، ما ينفعش ان انا اقول ان انا ايه هصوم مش هفطر، مش هقول ان انا هقيم الليل مش هنام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده.
نعم احسنت. طب لو قلنا برضو احنا من اهم تحقيق الاهداف ان تكون الاهداف وفق الامكانيات. يعني كتير من الشباب دلوقتي ممكن يقول لك انا نفسي ويكون عندي كذا وكذا وفلوس وسيارات، ويفضل يحلم.
احنا لسه قايلين
عن طموحات بس
قابل للتحقيق.
احسنت، يكون وفق امكانياته. صحيح؟
تمام
لازم. طب كتير من الشباب دلوقتي يا دكتور محمود بيبقوا عندهم طموحات واهداف بس امكانيات مش موجوده، وكتير من الشباب بيبقى عندهم يعني سوء استغلال لاداره الوقت.
الوقت يعني الوقت كالسيف ان لم تقطعه
قطعك.
لازم يكون عندي مهارات في تنظيم الوقت واداره الوقت. واول مهاره هي مهاره التنظيم. وتاني حاجه تحديد الاولويات والتخطيط والتنفيذ. علشان اقدر ادير وقتي بفاعليه وبكفاءه يبقى انا لازم انظم وقتي، احدد اولوياتي، اخطط وابدا في التنفيذ. هنا هنرجع لحته ايه بقى؟ تحديد الاولويات. في مصفوفه لايزنهاور، مصفوفه اسمها المهام او تحديد المهام. بقسم فيها المهام بتاعتي لعاجل وغير عاجل، ومهم وغير مهم. يبقى انا اذا اول حاجه ايه؟ عاجل مع المهم ده لازم اعمله على طول، ما اتاخرش. طب غير عاجل ومهم ممكن اقرر اعمله بعد كده في وقت اخر يعني. لكن مهم وغير عاجل ممكن افوض اي حد تاني انا بثق فيه انه يقوم بيه. غير مهم وغير عاجل يبقى انا كده مش محتاجه اصلا في حياتي. ده بيسموه مربع الضياع، لازم احذفه من حياتي.
تمام. طب لو قلنا يا دكتور محمود يعني قبل ما نكمل برضه حديثنا عن تحقيق الاهداف والطموحات والسعي وراء النجاح، وازاي تكون عالي الهمه مثل الشيخ عبد الله بن نعمه رحمه الله تبارك وتعالى رحمته واسعه، احنا النهارده بنقدم برضه الدكتور محمود عاشور ربنا يبارك فيه ويحفظه نموذج من الشباب الناجحين بفضل الله عز وجل، يمكن خريج جامعه الازهر كليه التجاره بفضل الله، اخصائي اول في الموارد البشريه، وحاليا باحث دكتوراه في اداره الاعمال، وداعيه الى الله تبارك وتعالى. يعني بفضل الله تخطب معك بفضل الله تصريح من وزاره الاوقاف المصريه، ولك خطب بفضل الله وتدعو الى الله عز وجل. ازاي الدكتور محمود عاشور نقدمه كنموذج من اصحاب الهمه العاليه، وازاي جمع بين الدين والدنيا؟
نموذج بسيط جدا يعني، وما توفيقي الا بالله. يعني ان اريد الا اصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله عز وجل. هو القصه كلها ان الواحد دايما بيراعي ربنا سبحانه وتعالى في كل عمل. حب الخير للناس، لازم احب الخير لغير يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بكده، حب لاخيك كما تحب لنفسك. فدايما بشوف اللي قدامي ده كانه هو انا، فهو محتاج ايه، فبحاول بقدر الامكان ان انا اكون يعني بقدم له الخدمه اللي هو بيتمناها بما لا يضر. يعني بما لا يضر، يعني ما ينفعش ان انا اجي في مصلحته هو على حق حد تاني، او ان انا اساعده وما اساعدش حد تاني. لازم يكون هدفي هو ايه في الاول في الاخر؟ رضا الله عز وجل. طبعا من اهم الامور اللي ساعدتني في الموضوع ده طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى دعاء الوالدين، يعني بر بابويا وامي سبب كبير في الواحد وصل له. وان انا الحمد لله يعني اي مكان او اي عمل بقوم بيه لازم استشير والدي واطلب من والدتي انها تدعي لي علشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقني. وفي سلاح بقى احنا كلنا غفلانين عنه، سلاح النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيه اللي هو الدعاء. يعني لا يرد القضاء الا الدعاء. الشباب اصلا بقى متغفلين عن السلاح ده. الدعاء ده هو اللي بيغير حياتنا للافضل، هو اللي بيغير حياتنا للاحسن، وهو اللي بيحقق لنا كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك واذا دعا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يعني وربنا سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي امتى؟
اذا دعان.
يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ادعيني وانا هستجيب لك. يعني
طيب دكتور محمود، ربنا يفك، هل يعني انت فضل يعني مش شغلك في اداره الاعمال واكيد بياخد منك وقت كبير وعملك ووظيفتك في هذه الحياه الدنيا، هل في يوم من الايام حسيت ان هي ممكن تقف حائل بينك وبين الدعوه الى الله تبارك وتعالى؟
يعني بصراحه يعني الحمد لله، يعني بفضل الله عز وجل بحاول بقدر الامكان ان انا يعني اوازن ما بين العمل المهني واهدافي المهنيه في شغلي وبين الدعوه الى الله عز وجل من خلال مثلا الخطابه او التجمعات الخيريه بقدر المستطاع. فبحاول بقدر الامكان التنظيم، وهنا بستغل وقت ايه اللي هو الوقت اللي احنا بنقول فيه الاستثمار وقت الفراغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم برضه قال في حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. فانا دايما وقت الفراغ بخصصه للدعوه، بخصصه للقراءه، بخصصه للعمل التطوعي وما الى ذلك. يعني
ربنا يبارك فيك ويحفظك. انا ليه تعمدت اقول السؤال ده يا دكتور محمود؟ ربنا يبارك فيك، عشان كتير من الشباب برضه اللي بيشوف نموذج الدكتور محمود عاشور او يشوف الشيخ عبد الله بنعمه، ان انشغالك في الحياه الدنيا، عشان كده الشباب بيتحجج يقول لك انا مشغول في وظيفه وفي الشغل ليل نهار، فين الوقت اللي ادعو فيه الله؟ فين الوقت اللي اقرا فيه قران؟ فين الوقت اللي اصلي؟ فين الوقت اللي اعمل كذا وكذا من الاعمال الصالحه؟ بنقول لك ان شغلك ووظيفتك في هذه الحياه الدنيا لا تقف حائلا بينك وبين الدعوه الى الله تبارك وتعالى. على الاقل على الاقل يا دكتور محمود، ودي يمكن رساله واكيد توافقنا عليها، احنا ممكن ندعو الى الله، مش شرط ندعو الى الله من خلال المنبر، من خلال القناه، من خلال درس في المسجد، حتى من خلال الوظيفه،
من خلال الشغل، من خلال يعني اخلاقك
انت، يمكن
مبادئك، احسنت، الاعمال اللي انت بتعملها، مساعدتك للغير بما لا يضر بمصلحه العمل ولا مصلحه الاخرين، يعني ده كلها هتخليهم يقتدوا بيك، يحذوا حذوك.
احسنت. دي نقطه عجبتني فيها دكتور محمود، لما انت قلت ان بحاول اساعد غيري واحب الخير لغيري من خلال وظيفتي بما لا يعود باي ضرر عليه، وده اللي احنا عاوزينه. احنا كل واحد حتى بنقول لو كيف يعني تدعو الى الله من خلال وظيفتك باخلاصك لله تبارك وتعالى وبان تساعد غيرك، مش شرط تقرا امهات الكتب، مش شرط تصير شيخ او عالم وتطلع على المنبر او على قناه او في المسجد او في الشارع، المهم من خلال وظيفتك تدعو الى الله تبارك وتعالى من خلال مساعدتك لغيرك. من مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام، هكذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. وانك تخدم غيرك في وظيفتك، لو حد طلب منك مساعدة أو مصلحة من مصالح الدنيا وتقضيها له إلى أن تنتهي هذه المصلحة، أفضل وأحسن من أنك تعتكف في المسجد النبوي شهر، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته حتى يثبتها له أحب، أو لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجده عليه الصلاة والسلام. فتخيل كده لما انت تخدم غيرك من خلال وظيفتك وتدعو الى الله تبارك وتعالى من خلال وظيفتك وتتقي الله تبارك وتعالى من خلال وظيفتك وتقضي حوائج غيرك، افضل من انك تعتكف في المسجد النبوي شهر ويثبت الله تبارك وتعالى قدمك يوم تزل الاقدام. عاوزين برضو في جزئية يا دكتور محمود بيغفل عنها كثير من الشباب، لو ارادوا ان هم يكونوا من اصحاب الهمة العالية، اذا ارادوا ان يكونوا من رواد النجاح ومن رواد الاعمال، تجنب رفقة السوء. تعالى شوف دلوقتي كتير من الشباب اللي عزفوا عن تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، تلاقيه يقول لك أنا باخد بكل الأسباب وبيغفل عن هذا الداء العضال، رفقة السوء.
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. دايما الإنسان اللي بيصاحب الطموحين الناجحين هيبقى ناجح زيهم، يعني لو ما بقاش زيهم هيبقى اقل منهم، بس هيبقى في ايه، في مستوى النجاح، هيتعلم منهم، هيستفيد من خبراتهم. ودي من العوامل اللي احنا بنتكلم فيها برضو، اللي هي ايه، مرافقه الصالحين، مرافقه الطامحين، اصحاب الهمم العاليه، علشان اكون في يعني في الركاب بتاعهم وماشي على خطاهم واستفيد من خبراتهم.
نعم، احسنت دكتور احمد، ربنا يبارك فيك. عايزين برضو نقول ان من اهم يعني عوامل تحقيق الاهداف والطموحات، ومن اهم عوامل تحقيق الهمه العاليه، حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وخليني قبل ما اخد منك يا دكتور محمود يعني كلمه عن التفاؤل وحسن الظن والثقه بالله تبارك وتعالى، برضه من ضمن المواقف اللي تعرض ليها الشيخ عبد الله بن نعمه رحمه الله، كان موقف كده، كان مع احد المشايخ في لقاء تلفزيوني في احدى القنوات، فكان بيقول للمشايخ: هل كلكم تحبون الله عز وجل؟ فقالوا له نعم. قالوا انت خلاص، من يحب الله يرفع يده. فكلهم رفعوا ايديهم. قالوا لهم لاحظتوا شيء؟ فقالوا له ايه اللي لاحظناه؟ قال لهم كلكم رفعتوا الايد وانا لم ارفع يدي. الله عز وجل هو الذي منعني، ومع ذلك انا احسن الظن به، وعندي يقين وحب لله تبارك وتعالى، وكل رضا عن الله تبارك وتعالى، وبكى. حتى كان احد المشايخ الموجودين كان في لقاء تلفزيوني مشهور، يعني مسك منديله ومسح دموعه، لم يقدر حتى ان هو يمسك منديله، حتى احد المشايخ مسك ايده ورفع ايده بدليل ان هو يحب الله. قال انا احب الله عز وجل، ولكن حال المرض بيني وبين ان انا ارفع يدي، ولكن كل ثقة وكل حب وكل يقين وحسن ظن في الله تبارك وتعالى. احنا فين دلوقتي يا دكتور محمود، وفين الشباب دلوقتي من هذا التفاؤل ومن هذا اليقين ومن هذا حسن ظن بالله تبارك وتعالى؟
تفاءلوا بالخير تجدوه، يعني يا بني اذهبوا فتحسسوا
يوسف أخي،
ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين. الياس ده ما هوش في قاموس المسلم، مش في قاموس المؤمن، مش في قاموس الواثق بالله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. يعني دايما الانسان يكون متفائل وعنده نظره للاحسن، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيريد به خير. وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم. لو اتكلمنا في الموضوع ده هنتكلم فيه كتير، يعني الغلام اللي قتل، انت قتل ليه؟ واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خير منه زكاة واقرب رحمه. يعني لما مات علشان ايه؟ خير لوالده ووالدته. لو كان عاش كانوا كفروا بالله عز وجل، وكان نتيجتهم في النهايه كانت هتبقى ايه؟ النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يبقى هنا حسن الظن بالله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيعمل ليا غير الايه؟ اللي في الصالح ليا في الدنيا وفي الاخره.
نعم. ليه شايف يا دكتور محمود، واكيد انت بتختلط في كتير من الشباب يعني على ارض الواقع حتى في دعوتك الى الله تبارك وتعالى، ليه شايف ان كتير من الشباب يعني دلوقتي بيفكر بطريقه سلبيه، ما عندوش طموحات، تلاقي يقول لك هو انا يعني اللي هغير الكون، انا حاولت كتير اغير من نفسي وحققت طموحاتي واهدافي وبرضه ما فيش فايده. ليه احنا بنفتقد دلوقتي للتفكير الايجابي بين الكثير من الشباب؟
الكثير من الشباب بصراحه يعني بينظر نظره دنيويه، يعني زي ما بيقولوا كده بينظر تحت قدميه، هو شايف الحاجه اللي هو عايزها دلوقتي لو ما جاتش بقى كده خلاص كل الدنيا عليه، يعني حاسس ان هو مظلوم، حاسس ان حقه مهضوم. مع ان التفكير الايجابي هيخليه ايه، ينظر للمشاكل اللي بتقابله والعقبات اللي بتقابله من كل الزوايا ويحاول يتجنبها، هيحاول ان هو ايه، يستفيد من خبرات اللي قبله. والتفكير الايجابي ده ليه فوائد كتير جدا، يعني بيخلي صحته كويسه، بيخلي التوتر عنده اقل، بيخلي تفكيره مبدع، بالعكس بيبدع اكتر من ايه، من التفكير العادي. بيخليه ايه تاني، مؤثر في المجتمع بصوره كويسه. يعني
احسنت بخصوص يعني هذه العباره، اخد منك العباره دي ان هو يكون مؤثر في المجتمع. بيحضرني موقف الان، قيل في احد الازمنه يعني كان هناك احد الامراء طلب من الرعيه كل من في القريه يضع قدر اناء كده اعزكم الله، اناء كبير، وكل واحد من افراد الرعيه ومن افراد القريه يجي كل يوم بالليل دون ان يراه احد ويضع كوب من اللبن، تمام، في هذا القدر في هذا الاناء، ولكن بشرط الا يراه احد، يعني ده شرط اساسي. فالمهم جه بعد 3 ايام طبعا هذا الولي وهذا الملك، فبيتفقد القدر والاناء، واذ به قد امتلأ بالماء وليس باللبن. هنا بقى السؤال، كل واحد فكر بطريقه سلبيه، كل واحد فكر بطريقه سلبيه، قال لك انا هجيب كوبايه ميه غير هيجيب اللبن. فالكوبايه دي هتعمل ايه مع الكوبايات التانيه كتير من اللبن؟ الكوبايه دي مش هتاثر، كل واحد فكر بنفس الطريقه السلبيه، وبالتالي امتلأ القدر وامتلأ الاناء بالماء ولم يمتلئ باللبن. فكثير منا الان يملأ الاكواب بالماء لا باللبن. فعايزين نقول كن ايجابيا ولا تكن سلبيا. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنكم وينفع بكم يا رب. طب هل من كلمه دكتور محمود توجهها للشباب بخصوص طبعا وفاه الشيخ عبد الله بن نعمه رحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعه، ويكون عالي الهمه؟
يعني طبعا يهمني طبعا ان كل الشباب يعرفوا ان النجاح لا يتطلب اعذار، واكبر دليل على ذلك هو الشيخ عبد الله بن نعمه. يعني شلل رباعي من هو عنده 17 سنه، يعني اللي هو ايه، شاب نشا في طاعه ربه، تعلم الفقه، تتلمذ على يد العلماء والمشايخ الافاضل، كان له اسلوب يعني جذاب يجذب الكبير والصغير ليستمع اليه ويتعلم منه وياخده قدوه قدوه بدل القدوات اللي احنا بناخدها في اماكن ثانيه. كان همه الشاغل هو رفعه هذا الدين وعلو شانه، مش 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 مجد شخصي ولا شهره ولا اي حاجه من امور الدنيا. علشان كده انا يعني بطلب من الشباب ان يشيل كلمه لكن من قاموسه، لان النجاح لا يتطلب فعلا اعذار. ولو ما لقيتش اي طريق تمشي فيه عشان تنجح، ابتكر لنفسك طريق عشان تنجح فيه.
احسنت احسنت دكتور محمود، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنكم وينفع بكم. الا بجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزه ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي، تركت النوم ربي في الليالي لاجل رضاك يا مولى الموالي، فوفقني الى تحصيل علم وبلغني الى اقصى المعالي. اسال الله تبارك وتعالى ان يرحم عبده عبد الله بنعمه رحمه واسعه، وان يسكنه الفردوس الاعلى من الجنه، وان يرحم جميع علماء المسلمين الذين افتقدناهم في الاونه الاخيره. اسال الله تبارك وتعالى ان يرحمهم رحمه واسعه، وان يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى، انه على كل شيء قدير. ولا املك في نهايه هذا اللقاء الا اتقدم بخالص الشكر لاخي وحبيبي الغالي، اخصائي اول موارد بشريه وباحث دكتوراه في اداره الاعمال، الدكتور محمود عاشور. شرفتنا دكتور محمود،
يعني شكرا
ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنكم وينفع بكم. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدين الكرام. دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.